أنت إذا اشترطت المرأة إذا أبت ولكن اشترط شرطا يعني مجزورا ممتحد أن تقول أحصل لي هذا الشيء هل يكون امتناع هذا؟
ما بالشك بل كل ما أراد قاطعة كذا
لكن مجزور الشيخ يعني
غير ولو كان مجزور لو أنه تقول هذا المذك قدامك صب لما عطم بالكاس تقول لا سبحان الله الله لا يبلغ يا محمد نعم
في الحديث السابق إذا أراد أن يأتي أحد ليس دليل واضح على أنه كشف العورة أو ما قبلنا
أي نعم لكن إحنا الإرادة نقول إن الإرادة ما تكون إلا عند الفعل الجاد ثم إنها يعني إحنا ما ذكرنا أنه قطعا يكون في احتمال أنه ما يكون لكن هناك أحاديث صريحة بأن الرجل مع أهله يتعرض ولا حرج ليس عليهم إلا لحاف فقط أي نعم هذه في احتمال أنه قبل أن أي نعم
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباعهم بإحسان. يقول المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشي.
هذا الحديث
نعم نأخذه إن شاء الله تعالى. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع الرجل امرأته إلى آخره يستفاد منه أن أمر الجماع راجع إلى الزوج لقوله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ومن فوائده أنه ينبغي أن يكن عما يستحي من ذكره بما يدل عليه حيث قال إذا دعا امرأته إلى فراشه لأن المراد من هذه الدعوة معلوم وليس المراد إذا دعا إلى فراشه تفرشه له أو تنظفه له أو ما أشبه ذلك فينبغي التكنية عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أن تخلف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب وذلك لأنه رتب عليه عقوبة وهي لعن الملائكة لها أو سخط الله عليها ومن فوائد ذلك أن هذا مشروط بما إذا بات الرجل غضبان أما إن استرضته فرضي فإن هذه العقوبة تزول يؤخذ هذا من قوله فبات غضبان ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة وأنهم مسخرون إما بالدعاء على البشر أو بالدعاء لهم أما الدعاء على البشر فكما سمعت وأما الدعاء لهم فكما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا في القرآن وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ثم صلى إذا دخل المسجد ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى في السماء لقوله كان الذي في السماء وكون الله في السماء من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أما استواؤه على العرش فهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته لأنه لو شاء لم يستوى على العرش ولو شاء لم يخلق العرش أصلا وإذا استوى على العرش فلو شاء لم يستوى عليه ولهذا يخطئ بعض العلماء بل بعض طلبة العلم الذين يقولون إن الصفة الفعلية إذا فعلها الله صارت صفة ذاتية فإن هذا خطأ، لأن الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته إيجادا وتركا، لو شاء لتركها، لو اقتضت حكمته أن يتركها لتركها، كما نقول في النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى، فإذا طلع الفجر زال النزول، زال النزول، لا يكون الله نازل إذا طلع الفجر، لم يكن الله نازلا إلى السماء الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات السخط لله عز وجل كقوله كان ساخطا عليه، والسخط من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله ذات سبب فهي صفة فعلية، ووجه ذلك أن الصفة المعلقة بسبب لا تكون إلا إذا وجد السبب، إذن فهي متعلقة بمشيئة فتكون من الصفات الفعلية. فإن قال قائل قلتم إن شأن الجماع موكول إلى الزوج، فما تقولون فيما لو طلبت الزوجة ذلك وأبى عليها فغضبت، هل تستحق هذا الوعيد؟ الجواب لا، لا يستحق الزوج هذا الوعيد، نعم، ولكن يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يجامعها بما جرى به العرف، وهذا يختلف باختلاف المرأة وباختلاف الرجل وباختلاف حال الإنسان، فالإنسان المشغول ليس كالإنسان المتفرغ، والإنسان المريض ليس كالإنسان الصحيح. وهكذا نقول إن للمرأة حقا في طلب الجماع ولكن ليس كحق الرجل، الرجل هو الذي له الشأن في هذا، لكن هي لها حق، هي لها حق أيضا، نعم. ثم ننتقل إلى درس الليلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قوله لعن النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا عليها باللعن، لعن أي دعا عليها باللعن، وليس هذا بمعنى السب فيما يظهر أي سبها، لا، بل معناها دعا عليها بلعنة الله عز وجل. وقولها الواصلة أي التي تصل شعار النساء، والمستوصلة التي تطلب من يصل شعرها، فالواصلة هي الفاعلة والمستوصلة هي المفعول بها، والواشمة كذلك، والمستوشمة التي تطلب من يشمها، من يشمها. طيب ما هي الواصلة؟ الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تطويلا لشعر الرأس، وكان الناس في الجاهلية وفي الإسلام أيضا يرون أن طول شعر المرأة من محاسنها ومما يرقب فيها، فكانت المرأة تحرص على أن يكون شعرها طويلا، وتفخر على النساء بطول رأسها، فإذا كان شعرها قصيرا ذهبت تصل بشعر شعر يكون مناسبا لشعر البشر، نعم، لأجل أن يظنها من يراها هكذا يظنها عجيب طويلة الشعر، يظنها طويلة الشعر. وقولها الواصلة ظاهره أنها من وصلت شعرها بأي شيء سواء كان شعرا أم غير شعر، ولكن أكثر العلماء يرون ولكن بعض العلماء يرى أن من وصلته بغير الشعر فليست داخلة في هذا الحديث، يعني لو وصلته بخرق بخرق أو بشعر صناعي فإنه ليس داخلا في هذا الحديث، ولكن سيأتينا إن شاء الله عند استنباط الفوائد التفصيل بهذه المسألة. الواشمة والمستوشمة. الوشم هو أن تغرز المرأة جلدها بإبرة حتى يبرز الدم، ثم تحشو هذا المكان بكحل أو نحو، فإذا فعلت ذلك ثم تلاءم الجلد عليه بقيت هذه الصبغة بقيت دائما لأنها من تحت الجلد فلا يؤثر فيها الماء. ويختلف الناس أو النساء في الوشم، منها من تشمه على صورة النخلة أو على صورة أسد أو على صورة إنسان أو على صورة وشي يعني تطريز، المهم أنهم يختلفون. والحديث عام أي وشم يكون. وقوله المستوشمة هي التي تطلب من يشمها فتفعل هذا. وإنما لعن النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين لأنهما حاولتا مضادة الله في حكمه القدري، حيث أرادتا أن تكمل أنفسهما، الأولى تكمل الشعر والثانية تكمل الجلد بهذه النقوش، فلهذا استحقت كل واحدة منهما اللعن وهو الطرد والعبادة على رحمة الله. يستفاد من هذا الحديث أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب. من أين؟ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ويستفاد منه أن من حاول أن يجمل نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل في تغيير في من غير خلق الله، وهو من أوامر الشيطان. طيب، فإن قال قائل الوصل ذكرتم أن من العلماء من قال بعمومه سواء بشعر أو بغير شعر، ومنهم من قال بخصوص الشعر، فأي قولين أصح؟ نقول الصحيح أنه إذا وصلته المرأة بشيء بشعر فلا شك أنه داخل بالحديث، أو بشعر صناعي فهو داخل في الحديث أيضا، لأن من رأاه يظن أنه شعر طبيعي. وأما من وصلته بشيء آخر يتبين أنه ليس بالشعر فإن هذا لا يدخل في الحديث، مثل أن تعقد على شعرها شيئا يتدلى وينزل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه لا يدخل في الحديث ولا يحصل فيه التغيير لخلق الله عز وجل. والنساء الآن يستعملن مثل أظن يستعملن على رؤوسهن خرقا ورداء، نعم، وأشياء كثيرة هذا لا تدخل بالحديث. فإن قال قائل هل الباروكة تدخل في هذا أو لا؟ تعرفون الباروكة مشتقة من البروك ولا من البركة؟ نعم، ما ندري هل هي من البروك أو من البركة، لأنها تزيد الرأس أو تبرك على الرأس. طيب، على كل حال الظاهر أنها اسم أعجمي ما هو عرب. الباروكة ما دي اللي يعرف اللغة الأعجمية؟ نعم. طيب لغة إنجليزية والإنجليزية إيش لغة جدا؟ المهم فرنسية الباروكة. طيب الباروكة شيء مثل القبع تضع المرأة على رأسها وفيه شعر، لكنه شعر صناعي مو طبيعي، شعر صناعي ملون بعضه أسود بعضه يعني أشقر ينزل إلى أسفل،
هذه الباروكة، فهل تدخل في الوصل أو لا تدخل في الوصل؟ يرى بعض علمائنا أنها داخلة في الوصل وأنها حرام، ويرى آخرون أنها ليست داخلة لأنها لم تصل، وإنما لبست قبعا له شعر يتدلى، ولكن الظاهر لي أنها تدخل في الوصل، لأنها إذا لبست هذا على رأسها وتدلى الشعر الذي في هذه الباروكة فإن الناظر عليه يظنه شعر. وأما قول من قال إنه ليس بوصل لأنه لم يتصل بشعر الرأس، فيقال العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني. وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تعرف هذه الباروكة، لكن يعرف الوصل الربط، أما الآن فعرف. والذي يراها يقول إنها رأس حقيقي تماما فتدخل في هذا الحديث. طيب، الثانية الواشمة والمستوشمة فيه. نعم، ومن فوائد الحديث تحريم الوشم وأنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. ولكن إذا قال قائل لو أن المرأة وشمت نفسها على أنه وسم تتبين به مهم من أجل الزينة، يعني مثل هذه القبيلة قال سنجعل لنا وسما وشما، تعرفون هذا؟ كما أننا نضع وسما على الإبل وعلى الغنم وعلى البقر بالكي، نجعل وسما بالوشم لأجل إذا رؤيت هذه المرأة أو هذا الولد قيل هذه من القبيلة الفلانية، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، الحديث عام، الحديث عام. ثم إن الفرق بين الإنسان والبهيمة ظاهر، البهيمة لو سألت البعير من لمن أنت لا تفيدك إلا رعية، نعم، البشر لو سألته من أنت قال أنا من القبيلة الفلانية وألم، فهو ليس بحاجة إلى هذا. المهم أن الوشم من كبائر الذنوب سواء كان للزينة أو للعلامة أو لغير ذلك. فإن قال قائل الواشمة لعنها ظاهر، لكن المستوشمة كيف تلعن؟ نقول لأنها طالبة، وبناء على ذلك فإذا وشمت الجارية وهي صغيرة غير مميزة فإنها لا تدخل في اللعن، لأن يوجد الآن نساء يقولن إن هذا الوشم الذي فينا لم نكن نعلم به ولا طلبناه، فهل نستحق اللعنة؟ الجواب لا، لأنها لا تدخل في المستوشمة، هي ما مستوشمة ولا طلبتها. بقي أن يقال هل يجب عليها إزالته؟ الأفهم أن وضعه ليس فيه إثم عليها لأنها غير عالمة ولا طالبة، لكن هل يلزمها إزالته هذا الوشم؟ الظاهر لي أنه إذا لم يكن عليها ضرر وجبت عليها إزالته، وإن كان عليها ضرر لم تجب. الضرر قد يكون على البدن عموما، مثل أن يخشى عليها من سيلان الدم على وجه يضرها، أو يخشى أننا إذا نزعنا هذا الوشم صار في الجلد بقعة مشوهة، لا سيما إذا كان الوشم في الوجه فإنه لا شك أنه سيؤثر. ففي هذا الحال نقول لا يجب، ولكن ربما يكون في يوم من الأيام يأتي دواء لهذا الوشم سهل، يكون سهلا فأثر ذلك. إذن ما هو لماذا وضع الإنسان لما وضع المؤلف هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ لماذا؟ إيش المناسب؟ لا نعم عيب لا لا نعم يا ابن داود وهذا ايش الوشم ما الذي جاء به والوصف ما الذي جاء به؟
الرجل يحب المرأة تزين له وهذه الأشياء.
لأن المرأة بالعكس، لأن المرأة تحب أن تتزين لزوجها وتعتقد أن الوشم زينة، أما الوصف فهو زينة ما فيها شيء. نعم إيش؟ وما هو؟
بالنسبه
للمعروف ان
يمنع
الرجل
زوجته
مما
حرم الله عز وجل عليه.
ومن الوشم والوقت. على كل حال هذا وجه منصف. نعم. طيب اذا يا جماعه يستفاد من هذا الحديث ايضا انه لا يجوز للانسان ان يغير خلق الله بالتجميل. لا يجوز ان يغير خلق الله بالتجميل. لأن الواشمة والواصلة تغير خلق الله زيادة في الجمال. فأما إذا غير خلق الله إزالة للعيب فإن هذا لا بأس به ولا يدخل في النهي. مثل لو كانت الإنسان إصبع زائدة فأراد أن يزيله، هل له ذلك؟ نعم، لأن هذا إزالة عيب، هذا إزالة عيب ولا حرج فيه. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. نعم. ومن ذلك أيضا لو كان الإنسان أعلم يعني مشقوق الشفة العليا، بعض الناس تنشق شفته العليا يكون فيها شق، فأراد أن يجري عملية لضم بعضها إلى بعض، فهل يجوز؟ نعم، لأن هذا إزالة عيب. ومن ذلك لو كان الإنسان أحول فأراد أن يعدل النظر يجوز؟ يجوز، لأنه إزالة عيب. طيب إذن القاعدة عندنا أن تغيير خلق الله للتجميل لا يجوز، وتغيير خلق الله إزالة للعيب جائز. هذا الضابط. طيب هل يجوز ربط الأسنان لإصلاح صفها؟ نعم، في تفصيل، لا بد من التفصيل. إذا كان عيبا فلا بأس، يعني مثلا لو فرضنا أن السن طالق، نعم، فهذا عيب فلا بأس أن يصف مع زملاء. وإذا كان ليس عيبا لكن يريد الإنسان أن تكون أسنانه على وجه أجمل فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن. المتفلجات هن اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن حتى ينفتح، لأنهم كانوا يرون أن الفلج من محاسن المرأة. على كل حال الضابط اللي عندنا هو المعتمد. طيب من فوائد هذا الحديث بيان انقلاب العادات اليوم في أي شيء؟ في الشعر. الشعر كان يعد جمالا، كان طوله يعد جمالا، والآن بدأت المرأة تقص، لأنها رأت المرأة الفرنجية تقص فقالت نقص هذا أحسن، علشان نبدأ نصنع الطائرات والدبابات والصواريخ وعابرات القارات، لأن الأمة الكافرة هذه ما وصلت إلى ما تزيد إلا بقص الشعر. نعم، لم يعلموا أنهم وصلوا إلى ما وصل إليه حيث استخدموا قواهم التي أعطاهم الله بما أمر الله به المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه نحن مفرطون. لو أننا فعلنا مثل فعل في التنقيب عما أودع الله في الأرض من المصالح العظيمة وفي استخدام عقولنا وأفكارنا في تصنيع هذه الأشياء لكنا أهدى منهم سبيلا، لأن المتأمل في أحوال البشر يجد أن أصح الناس فطرة وأقواهم ذكاء وأسدهم عقلا هم العرب، هم العرب. ولا شك أن جنس العرب أفضل أجناس بني آدم، والدليل على ذلك أن أفضل الخلق منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن إلا أن يكون من أفضل معادن البشر معدن. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن مع الأسف أن العرب الآن تخلفوا كثيرا عن غيره. طيب، ثم قال المؤلف: عن سلامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في روم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله ستتبين فيما بعد. تقول: حضرت رسول الله في أناس وهو يقول. أناس هو الأصل لكلمة ناس، لكن هدفت الهمزة من ناس لكثرة الاستعمال فصاروا يقولون الناس، وأصلها الأناس، لكن هدفت كما قلت لكم الهمزة للتخفيف. وقولها في أناس لم تبين هل هم في المسجد أو خارج المسجد، فهل هذا يتوقف عليه الفائدة في الحديث أو لا؟ لا توقف. وجملة وهو يقول حال من الرسول، حضرت رسول الله من المفعول به. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، الهم هو حديث النفس، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى قول ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بوجههم بالنار. فهو حديث النفس، يعني حدث نفسه عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة، أي أن يأمر الناس بالكف عنه. والغيلة هي وطء الحامل على أحد القولين، والقول الثاني إرضاع الحامل، يعني أن يطع الإنسان امرأته وهي ترضع، وهي ترضع، أو يطع امرأة أو أن ترضع المرأة وهي حامل. يعني فيها قولان: القول الأول وطء المرضع، والقول الثاني إرضاع الحامل، يعني أن ترضع المرأة ولدها أي طفلها وهي حامل. فعلى القول الأول يكون نهيا عن السبب، لأن الرجل إذا جامع زوجته وهي ترضع فربما تحمل ثم ترضع الطفل وهي حامل. وعلى القول الثاني نهي عن الغاية، نهي عن الغاية وهي أن ترضع المرأة وهي حامل، لأنهم يقولون إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم. الروم هم أمة معروفة تعيش شمالا عن الجزيرة العربية، والروم فارس أمة معروفة أيضا تعيش شرق الجزيرة العربية. فارس مجوس، ديانتهم المجوسية، عباد النار، والروم ديانتهم النصرانية، وكلهم في ذلك الوقت كلهم كفار. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم فإذا هم يغيلون أولادهم يغيلون أولادهم ولا أشباله نعم فلا يضرهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا يعني فترك النهي عن الغيبة. لماذا؟ لأن الروم وفارس بشر والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين لأنها من مقتضى الطبيعة. لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز السليمة الطيبة قد يزيدها قوة، لكن في الأصل أن الطبائع البشرية يستوي فيها المسلم والكافر. وهذا سيجرنا إلى أن نقول إن قوله تعالى أو نسائهن ليس المراد نساء المؤمنات، المراد نساء البشر، وذلك لأن المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر كما هو معروف. ثم سألوها الآن صلح حصلتها الآن ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من أجل أن يكون الإنزال خارجا حتى لا تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. الوعد هو دفن المرأة دفن الجارية وهي حية، وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يعد الرجل ابنته وهي حية حتى إن بعضهم يحفر لها الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفرت التراب عن لحيته وهو يعد بله النسوة وهي حية. هذه طائفة من العرب. طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا الذكور والإناث. أما الأولى التي تعد البنات فإنهم يخافون من العار لأنهم يعيرون بالبنات، ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين. وأما الثانية فإنما تقتل الأولاد إما خشية الفقر وإما من الفقر كما في القرآن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق قال نحن نرزقكم وإياهم، فبدأ برزق الآباء لأنهم يقتلونهم من الإملاق الفقر حار. ولما قال خشية إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم لأنكم أنتم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الأولاد على الله. طيب، وقول الوعد الخفي يعني الذي ليس بظاهر، لأن الوعد نوعان، وعد ظاهر وهو أن يفتن الإنسان ابنته ويحية، ووعد خفي وهو أن يحاول الحمل منع الحمل وهو أن يحاول منع الحمل. ولكن هل هذا الوعد الخفي حرام أو ليس بحرام؟ سيأتي إن شاء الله في بيان فوائد هذا الحديث. نعم يا سامي.
ذكرنا في الفوائد أن الإنسان إذا حاول أن يغير نفسه التجميل فكل هذا أشياء تدخل في
التغيير. إذا حاول إيش؟
أن يغير نفسه بالتجميل.
نعم. أن يغير خلق الله
بالتجميل. نعم.
نعم.
طيب يا شيخ ما رأيكم في أدوات التجميل يا شيخ؟
إيه. مثل؟
الأحمر والأخضر والأزرق
وهذا. هذه أخطاء.
نعم يا شيخ.
وقد ورد تجمل النساء بالحنة والحنة خضراء أليس كذلك؟ غير ذلك. أما التغيير سيكون ثابتا. عرفت؟ طيب هذا الفرق. ولهذا نسأل كثيرا عن عيون القطط هل يجوز للمرأة استعمالها أو لا؟ ها؟ عيون القطط تأخذ المرأة شيئا عدسة، نعم عدسة تشبه عين القطر. فإذا لاقتك المرأة قلت بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شهر. غرائب يعني سبحان الله العظيم. يعني الإنسان يختار لها الحمر زرق حمر صفر من كل لون. يعني الحقيقة أن أعداءنا غدونا بكل ما يستطيعون. نحن نشتري هذه الدراهم ونغير خلق الله أو نغير على الأقل تغييرا مؤقتا. فالشيء الذي ليس يعني بثابت هذا لا يكون في تغيير الأرض.
الآن إذا قرر الزوجة قبل التجمل فأراها بعد التجمل بشيء آخر
شيء. إيه معروف ما في شك. حتى لو أن الزوج لو أن الزوجة مثلا لو أنها طالت وجهها بشيء أبيض رأيتها بعد الصلاة غير ما رأيتها من قبل. هنا نعم
بعض النساء يمت في وجوههن شعر فهل لهم إزالة ثوب؟
هنا هذا يدخل في النمص. المؤلف ما جاء بالنمص وليته جاء به لأنه مهم وتتجمل به النساء الآن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. قال فقهاؤنا رحمهم الله النمص نتف شعر الوجه فخصوه بالنتف وخصوه بالوجه. وعلى هذا فنتف غير الوجه ليس نمصا وقصه ليس نمصا قص شعر الوجه. فنحن نقول إذا كانت المرأة تنتف شعر وجهها للتجمل فهذا لا يجوز. وإذا كان لإزالة عيب فإنه جائز. إيه نعم هذا اللي تريد. بعض النساء ينبت لها في محل الشارب شعر إذا رأيتها قلت هذه مثل شعر الأمرة يعني فيها شعر واضح فهذه نقول لا حرج عليها أن تزيله بأي مزيل بنتف أو بدهون أو غير ذلك. أما مجرد أن ينبت لها مثلا شعره في خدها او في عارضها فهذا لا يجوز ان تنتفع. اما قصه في الاعراق بس. نعم نعم لانه قد يرضى عنها قبل الصباح قد يرضى عنها قبل ان تصبح. المخر الأول يقول فبات عليها غضبان. إذا بات غضبان ما على كل أحد يرضى قبل الصباح فالآن مالك حتى تسوء. لكن لو لم يبت ثم رضي رضت زال المحبوب. واضح؟ نعم
نعم.
هذا سؤال مهم. هنا لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصلة. هل يدخل في هذا الرجال؟ نعم يدخل في هذا الرجال لكنه خص النساء لأن ذلك هو الغالب. الغالب أن النساء هن اللي يستعملن هذا. وهذه نقطة مهمة يعني أن الرجل ليس أهلا للتجمل ولا للتزين. الرجل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة. أما أن يحول نفسه إلى الأسفل فيصنع في نفسه كما تصنع النساء من الرقة والليونة والميوعة فإن هذا خلاف الرسول. فإذا قال قائل هل عندك دليل على أن الشيء قد يخص بالنساء وهو عام يخص بهن بناء على أن ذلك هو الغلب؟ قلنا نعم. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وهذا يشمل الرجال والنساء. وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 8 جلدة. وهذا يعم من رمى النساء والرجال. وفي الحديث الصحيح في عدد الكبائر قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف الرجال كذلك. لكن لما كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون في مثل هذه الأمور إلا في النساء خصها الدليل بالنساء فالحديث هنا يشمل الرجال والنساء، بل هو في الرجال أشد. الرجل ليس أهلا للوصل أو للوشم. نعم. ما يدخل فيها. لا ما يدخل فيها، لأن هذه حاجة خاصة. افرض انه قال سوي الغداء العشاء، قال في جنوب وغضب عليه، هذا يمكن يقضيه، يمكن يسويه او يخلي احد الاولاد يصلي، لكن المثل الخاصة دي ما ينفع بها الا المرأة ولو كان بالذيك. لا عندنا من ابا لا فرق هذه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فرق بينهما يا سامي.
شعرها
هي اللي تصل شعرها شعرها
شعر آخر.
نعم.
التي
تصل من غيرها أن تصل شعرها. أحسن. طيب. هل في الحديث ما يدل على أن الوصل حرام؟
نعم. أول حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل المستوصل. واللعن يقتل الضرب والبعاد من الله عز وجل.
طيب ويقتضي أنه حرام؟
إذا طرد الله عز وجل عبد الرحيم لكن الفعل محرم.
ما نوعه من الحرام؟
كبائر.
من كبائر الذنوب. طيب. مر علينا في الحديث أن المعين على فعل الشيء كفاعله.
قوله صلى الله
عليه
وسلم والمستوصل الطلب يدل على أن الفاعل والمفاعل وأيضا
المفعول به هو في الحكم السواء. الواصل هو المستوصل. شرافة. كذا هذا ما تريد مصور. طيب. لو وصلت المرأة شعرها بغير شعر. بخرق. هل تدخل اللعن؟ ما تقولون صح؟ نعم.
لا لم يختلف العلماء بل هو قال واحد جائز هذا.
نعم. لو وصلت بغير الشعر لكن مما يشبه الشعر.
ما يشبه الشعر؟
اي نعم.
انت قلت الخرق يا شيخ
الان. اي
جائز هذا.
طيب إذا وصلته بشيء يشبه الشعر وليس بشعر
جائز ذلك.
جائز.
إذا كان يصير
تشبه الشعر ويهم
أنه شعر هذا
يدخل
في الحديث. أما إذا كان
إذا رأى يعلم
أنه
شعر فلا يدخل في الحديث. إيه. إن ذكرنا أن وصفه الشعر حرام ووصفه بالخرق المتميزة التي يعرف أنها ليست رأسا ولا شعر رأس لا بأس به، ووصفه بما يشبه الشعر ويوهم أنه موصول بشعر هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول أنه حرام لعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا عام. وبعضهم يقول إنه مطلق ويحمل على المقيد وهو الشعر. الواشمة من هي أحد؟ وما هو الوشم؟
هو أن تخرج المرأة الأخرجان ثم تحصل مكانها قفل نغلق
قفل؟ كحل. اين يعني شيء ملون من داخل الجلد هل يبقى او يزول؟ نعم. ما الحكمة في لعنة ذكي؟ تغيير لخلق الله عز وجل. أحسن. طيب، ما المناسبة لذكر هذا الباب، هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ خالد.
أن فعل الوصل في هشام زين المرأة للرجل، وهذا من باب عشرة الزوجة لزوجها.
وكذلك الوشم يراد به تزين وتجمل، فهذا وجه المناسب. طيب، حديث جهامة أنا أذكر ما أخذ فوائد يا جماعة، ما أخذ فوائد، والشرح من جد كمل للشرح. إيه فيه فوائد فوائد، لكن الشرح كمل له. إيه خفي وضع. سبحان الله. طيب، إذا نكمل أجل الشرح ونأخذ فوائد الشرح. يقول: ثم سأله عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. أفادنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك الوعد الخفي أن الوعد نوعان: ظاهر وخفي. فالظاهر ما كان في الناس يفعله في الجاهلية، أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خوفا من العار. وذكرنا أن طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث وهم أحياء خوفا من الفقر، خوفا من الفقر، وأن كلا الأمرين باطل منكر، وهو يخالف حتى عادة الحيوانات، حتى عادة الحيوانات ليست هكذا. تجد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبها وتدافع عن الولد. لو أنك أتيت هرة وهي على أولادها ترضعهم، ماذا تفعل معك؟ ها؟ هنا تهاجم خوفا على أولادها، ثم تسمعها تأمر أولادها بالتغذي، تحن لهم حنا معينا، يعني ادخلوا مساكنكم من أجل أن لا يصيبهم أذى. هذا وهي بهيمة، كيف والعياذ بالله يجي إنسان بشر يدفن ابنته وهي حية أو يقتل ولده خوفا من الفقر؟ أما الوعد الخفي فهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام: العزل، عزل الرجل عن المرأة وعد خفي، لأنه فيه شيء من الحيلولة دون وجود الأولاد، لأن العزل من أسباب عدم الولد، وإن كان الله عز وجل إذا أراد أن يخلقه ما منعه أحد، لكنه لا شك أنه من أسباب منع الولد، ففيه شبه من الوأد، وإن كان ليس كالوأد، لأن الوأد يدفنها وهي حية، أما هذا فيمنع الحياة فيها، فيمنع الحياة. فرق بين المنع وبين الرفع. العلماء يقولون إن المنع أو الدفع أسهل من الرفع. أما هذا الحديث ففيه فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان اجتماعيا يجتمع إلى الناس ويجتمع بهم ويحدثهم بما يناسب المقام والحال، لقولها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في أناس. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر وجلب النفع. وجهه يعني تأخذ هذه الفائدة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن الغيلة مخافة إيش؟ مخافة الضرر. فلما رأى الروم وفارس يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم شيئا، عدل عن هذا لنهى، سواء نظر في الروم وفارس أم لم ينظر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى مضى عامة الليل، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ويدل لهذا أيضا
قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أحيانا عن طريق الوحي وأحيانا عن طريق الاجتهاد، ثم إن أقره الله على اجتهاده فهو من شريعة الله، وإن لم يقره ارتفع أهل التشريع. فمثلا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المنافقين الذين اعتذروا، فقال الله له لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وحرم على نفسه العسل إرضاء لزوجاته، فقال الله له نعم لما تحرم ما أحل الله لك فتبتغي مرضات أزواجه. فإذا أقره الله عز وجل على حكم من الأحكام صار هذا الحكم من حكم الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا من الصحابة على حكم أو على فعل من الأفعال صار منسوبا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إقراره، ويكون مرفوعا صريحا كما عرفتم في المصطلح. ومن فوائد هذا الحديث جواز الأخذ بما عليه الكفرة إذا كان نافعا، جواز الأخذ بما عليه الكفار إذا كان نافعا. فإذا وصفوا لنا دواء مع الثقة بهم أخذنا به، وإذا فعلوا أشياء مفيدة أخذنا بها. من أين يؤخذ؟ من قوله فنظرت في الروم وفات، فإذا هم يغنون أولادهم ثم لا يضر أولادهم شيئا. فلا حرج على الإنسان أن ينظر فيما يفعله الكفار من المنافع ليأخذ بها، أو من المضار فيتركها. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء، مسلمهم وكافرهم، لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس، فخلق المؤمن خير من خلق الكافر، لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر. صح؟ من أين تؤخذ؟ من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة والجبلة. ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم، بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم بالتجارب، وليس من باب الولاء والبراء. ومن فوائد هذا الحديث العمل. طيب، يتفرع على القاعدة التي ذكرناها اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة، يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 8